السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. أيقظت أم غسان زوجها في الصباح قائلة: مساكين جيراننا عندهم موتى، قم قم يا أبا غسان وساعدهم. قام أبو غسان من فراشه يفرك عينيه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لبس ثيابه على عجل، ذهب إلى بيت جيرانه ليقوم بواجب المساعدة والدعم والتأييد، فالجار للجار وقت الأزمات. دقائق قليلة عاد بعدها أبو غسان مغضبا، سأل زوجته بحدة: من قال لك إن جيراننا عندهم موتة؟ أجابت ببساطة: لا أحد لا أحد، أنا خمنت هذا، فقد سمعت صوت القرآن الكريم يصدر من دارهم، فأدركت بذكائي أن عندهم موتى. فرك أبو غسان يديه ببعضهما بانزعاج وقال ساخرا: استنتاج موفق، باتت تلاوة القرآن تدل على وجود الأموات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرتني هذه القصة بقول الشاعر: ما أنزل القرآن كي يتلى على قبر تمدد فيه ميت لا يعي، ما أنزل القرآن كيما تقتنى منه التمائم في صدور الرضع، ما أنزل القرآن إلا شرعة تهدي الأنام إلى النعيم الممرع، هذه القشور فلا تقيم حجة منها على إسلامنا للمدعي. تلاوة القرآن الكريم هل هي للأموات أم للأحياء؟ هل المقصود منها تلاوة الألفاظ وتطبيق الأحكام أم أنها منهاج طريق وأسلوب حياة؟ تابعوا معنا الاستطلاع التالي.
تقرأ القرآن الكريم كل يوم؟ ولماذا؟
ما كل يوم كل يوم، بس يعني تقريبا بالأسبوع، يعني إلا ما أنه قرأ لي شوي يعني الحمد لله.
والله أكيد الآيات القرآن مثل سورة الواقعة، مثل سورة الكهف، مثل الفاتحة، آية الكرسي، دائما هي الآيات بيرددها الإنسان، معوذات من الشيطان، معوذات من يعني بتحمي بتحصنه دائما. أكيد هي آيات،
لا مو شرط كل يوم، بس انه اكيد يعني توفيق من رب العالمين، انه بحس التوفيق اكثر يعني.
بقرا بس مو كل يوم، مشاغل الحياه
بصراحه مو كل يوم. والله يعني شب وما بعرف يعني شو بدي اقول لك، واقع بين نارين يعني شغل ومحط دراسه، يعني بقرا قران بس مو كل يوم، اغلبيه الاحيان
دائما الحمد لله اقراه كل يوم. اول شيء لسيرتي يعني نستمر سيرتي مع رب العالمين.
نعم كل يوم انا اقرا القران، كل يوم اقراه لحفظه. القران الكريم يعني شفاء من الامراض النفسيه ودواء لكل معتل.
اذكر بعض الامور التي استفدتها من قراءتك للقران الكريم.
والله معاملتي مع الناس، اخلاقي مع الناس، كيف افرض اخلاقي على نفسي كاخلاق مسلم، كيف يجب أن أتعامل مع الناس، مع نفسي، مع أهلي، مع بر والدتي، بر والدي، بر أصدقائي، محبة نبي، محبة الله، محبة كتابه، أن أكون صاحب مبدأ، صاحب عقيدة.
أنا بالنسبة لي لما أرى يعني بحس حاله الواحد سكينة، يعني بحس حاله هيك يعني لما أكون متضايق، لما أكون كذا بقرأ قرآن سبحان الله يعني لحاله يعني الواحد بيرتاح كتير.
كتير أمور يعني بكون متعصب، متشنج، خايف من أمور، فبتريحك القرآن دائما، هو شرح للصدر. أكيد
أي شيء بدك تستفيد إنه بترجع القرآن بتلاقيه صح.
هيك سبحان الله راحة نفسية يعني أول شيء، وفي كتير إنه قصص حلوة بالقرآن بتتعلمها أنت.
للصدق، الأمانة، أداء الأمانة، واجب تجاه والدي وتجاه الناس الآخرين، تجاه جيراني.
أشعر بالطمأنينة أول شيء والراحة.
والله القرآن يفتح القلب، يفتح الضمير، الله بيسر لك أمورك. يعني واحد عم يدرس الله بيسر له، واحد عام يشتغل الله بيسر له. قراءة القرآن فيها شغلات علم، يعني هي بكتاب القرآن سبحان الله كل كلمة علم.
ما هي الآية الكريمة التي تتخذها شعارا في حياتك؟
كل حرف من حروف القرآن هو عبارة يعني له معنى وله مغزى وله هدف بالحياة.
الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم هاي أنا أخذ الشعار.
وقفوهم إنهم مسؤولون،
وسابقوا إلى مغفرة من الله ورسوله جنة عرضها السماوات والأرض.
والله هي ألم نشرح لك صدرك، هي دائما بتريح الإنسان، بتصفي قلبه. أكيد هي الآية دائما بتريحنا إن شاء الله.
أواخر آيات آل عمران دائما يعني أحبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتلوهم، وإذ تلاهم كان دائما يبكي.
من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني هي برأيي من بياخذها قاعدة الواحد بحياته ما بيتوه عن الله أبدا بإذن الله.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن الكريم هو كتاب ربنا إلينا. اجتمعت مرة بنسوة سألتهن سؤالا: هل تقرأن القرآن الكريم؟ كان بين هاتيك النسوة العجائز وبينهن الصبايا. العجائز مباشرة أجبنا: نعم نقرأ القرآن الكريم كل يوم، نحن نختم ختمة في كل أسبوع مرة وأحيانا في كل شهر مرة. الصبايا في ذلك الاجتماع النسوي ضحكنا ضحكة، منهن ضحكة خجلة، منهن من ضحكت ضحكة يعني تعبر عما في نفسها بأنها لا تقرأ القرآن، منهن من قالت بين الفينة والفينة: أنا أقرأ القرآن الكريم. ولكننا في رمضان جميعهن أجمعنا على أنهن في رمضان يقرأن القرآن الكريم. قلت لهن: القرآن الكريم هو دستورنا، إذا أردتن فعلا أن تحدثن الله تعالى فافتحنا القرآن الكريم واتلينا القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحدثه ربه فليقرأ القرآن الكريم. اليوم المشكلة أن كثيرين من المسلمين يقرؤون القرآن، باتت قراءة القرآن على أرواح الأموات كما رأينا في القصة، باتت قراءة القرآن على من أجل الرقية والاستشفاء فقط. ومن هنا من تضع التمائم، تكتب على صفحة على ورقة بضع آيات من القرآن وتضعها في صدر مولودها على أساس تميمة ورقية ترقي بها مولودها. ليس من أجل هذا أنزل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين صحابته فقال لهم: أيكم يحب أن يذهب إلى السوق فيأتي بناقتين زهراويتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. يحصل هذا كذا عليه هيبة من الله تعالى. قال: كلنا يا رسول الله. قال: لأن تغدو فتتعلم آيتين من كتاب الله خير لك من أن تذهب إلى السوق فتحصل على كذا وكذا وكذا. سألتني عندما ذكرت هذا الحديث إحدى الأخوات، قالت لي: أنا أحب أن أقرأ القرآن الكريم، أفتح القرآن الكريم، لكنني لا أستطيع أن أقرأه بيسر وسهولة، دائما أخطئ في التشكيل، كتابة القرآن الكريم، رسم القرآن غير الرسم الذي نحن نرسمه. قلت لها: هذا صحيح، هذا دليل على أن القرآن الكريم لا يؤخذ إلا من معلم. عندما نزل قوله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا، سيدنا علي فسر قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا بأنه الترتيل هو التجويد. فإذا من واجبات قراءة القرآن الكريم على المسلم أن يتعلم كيفية تجويد القرآن الكريم. التجويد هو معرفة النطق بألفاظ القرآن الكريم، معرفة الوقوف عند آخر الآية، وكيفية النطق الصحيح بالحروف والتشكيل الصحيح. ذلك ورد في الحديث: إن الله تعالى يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. فكثيرون إذن لا يعرفون قراءة القرآن، وربما يقرؤون القرآن بما يفسد المعنى. التشكيل إن كان مخطئا أفسد المعنى ودل على معنى مختلف تماما. يروى أن أبا الأسود الدؤلي طلب إليه زياد بن أبيه أن يشكل المصحف الكريم. أبو الأسود الدؤلي قال: والله لا أضيف شيئا لم يفعله صحابة رسول الله، ولكنهم كان مرا في السوق فسمع تاليا يتلو القرآن الكريم: إن الله بريء من المشركين ورسوله، عوض ورسوله. قال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. تغير المعنى وانقلب، فعزم أبو الأسود الدؤلي من وقتها على أن يشكل المصحف الكريم ووضع له ذلك الشكل. طبعا الشكل الذي وضعه يختلف عن الشكل الذي نعرفه اليوم، فيما بعد طور على هذه الأشكال التي نعرفها من ضمة وفتحة وكسرة. إذا نعود إلى حديثنا، تجويد القرآن الكريم، معرفة كيفية النطق به القرآن الكريم، ترتيل القرآن الكريم، هذا من الواجبات. سيدنا ابن عباس كان يقول: لأن أقرأ سورة من القرآن أرتلها خير لي من أن أقرأ القرآن كله. وقرأت السيدة عائشة أيضا رجلا يهذر بالقرآن هذرا. اليوم من هنا من تقرأ القرآن الكريم تستعجل بها وكأنها تريد أن تمضي، أنها قرأت جزءا لتضع أمام جدولها، ليس هذا هو المراد. فرأت رجلا يهذر بالقرآن هذرا قراءة مستعجلة، قالت: والله إن هذا قرأ وما قرأ. لذلك يستحب أن تتعلم التجويد بالشكل الكامل. أما النطق الصحيح بالحروف فهو واجب، النطق الصحيح بالتشكيل فهو واجب. وأن تزين القرآن الكريم بصوتك، زينوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زينوا القرآن الكريم بأصواتكم. وأيضا يقول: إذا قام أحدكم في جوف الليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة وعمار الدار يصلون بصلاته ويؤمنون بدعائه. لكن إحدى الأخوات قد تقول: يعني صعب علي أن أتعلم التجويد، ولكنني يعني صعب علي أن أتقنه تماما. أقول: المشقة الثواب على قدر المشقة. والذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو به متعتع فله أجران. إذن سابري، صممي، لا تيأسي ولا تتخاذلي أبدا. هذا إذن أول واجب. الواجب الثاني الذي علينا أن نفقهه هنا من واجبات القرآن الكريم هو فهم القرآن الكريم والعمل به. كثيرون يقرؤون القرآن ولا يعملون به. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تقول: الحمد لله، نحن لن نهجر القرآن في بيوتنا. أقل بيت ممكن أن يكون أن يوجد فيه ثلاث نسخ من القرآن، فالأربع نسخ من القرآن، إذن لن نهجر القرآن. أقول لها: لا، ليس هذا هو المراد فقط. نهجر القرآن عندما لا نعمل بالقرآن الكريم، عندما نقرأ قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ونصر على الغيبة، إذن نحن نهجر القرآن. عندما نقرأ قوله تعالى: ولا تجسسوا ونصر على التجسس، إذن نحن نهجر القرآن الكريم. النبي عليه السلام يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. ويقول أيضا: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. قد يكون حفظة القرآن من المنافقين، لأنهم يحفظون ألفاظه ولا يعملون به. لذلك يروى عن الحسن البصري أنه اجتمع أناس حفظوا القرآن الكريم، فلما ذهب عنهم قال: والله قد عرفت أقواما يحفظون القرآن الكريم، والله ما حفظوه، حفظوا حروفه وتركوا حدوده. والله ما القرآن الكريم بحفظ حروفه وترك حدوده. وآخر يقول: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين. إذن الواجب الثاني أن نفهم القرآن وأن نعمل به. الواجب الثالث الذي أمامنا أن نخشع عند تلاوة القرآن الكريم. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عندما نقرأ القرآن الكريم يجب علينا أن نشعر أننا نتلوه وكأننا نسمعه من الله عز وجل. يقول أحد الصالحين: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له لذة، فصرت أقرأه وأتخيل نفسي كأنني أسمعه الآن من جبريل يتلوه على النبي عليه السلام. ثم ترقيت فصرت أتخيل نفسي كأنني أسمعه الآن من رب العزة يتلى على جبريل عليه السلام. هكذا يا أختي الكريمة. أحدهم كان يقول: كابدت القرآن وعانيت من عدم وجود اللذة في القرآن 20 سنة واستمتعت به 20 سنة أخرى. ذلك تقول إحدى كنا: القرآن يعني أنا صعب علي أن أخشع، ليس الخشوع بالسهل. أقول لها: هنالك طرق للخشوع، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وأقول لك: الخشوع بالتخشع. النبي عليه السلام يقول: اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا. عندما نذكر قصص الصالحين، قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لابن مسعود، قال: يا ابن مسعود اتلو علي القرآن. قال: يا رسول الله، اتلو عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. بدأ ابن مسعود بتلاوة سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود: نظرت إلى النبي عليه السلام فإذا هو يبكي. الرسول عليه السلام يبكي لتلاوة القرآن ويبكي لسماع القرآن الكريم ويخشع قلبه. سيدنا عمر كان مرة مرا في السوق فسمع تاليا يتلو القرآن الكريم يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فظل يكررها ويبكي حتى أغمي عليه وذهب به إلى بيته، وصار طريح الفراش يعاد والناس يظنونه مريضا وما به مرض. إذن هذه من ضمن واجبات قراءة القرآن الكريم. اشتكى لي أحد الأزواج يوما، وما أكثر شكاوى الأزواج، ولكن شكواه هنا في محلها. قال لي: زوجتي دائما تعكف على قراءة القرآن، آتي فأجدها تقرأ القرآن في الصباح في المساء، تقول يجب أن أنهي كل يوم ختمة. أقول لها لهذه الزوجة: لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله، في كم أختم القرآن؟ قال: في 30 يوما. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: في 20. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: في 10 أيام. قال: أكثر من ذلك؟ قال: في 5 أيام. قال: أكثر من ذلك؟ قال: في 3 أيام. ومن قرأه في أقل من 3 أيام لم يفقهه. لذلك عندما المراد ليس فقط كمية التلاوة، وإنما ما تفهمين، ما تتعظين به. لذلك أحد الصالحين كان يقول: إذا قرأت آية ولم أجد قلبي بها أعيد قراءة تلك الآية، لا أحسب أنني قد قرأتها. من آداب تلاوة القرآن أن يكون القارئ والتالي للقرآن الكريم على وضوء، أن يكون مستقبلا القبلة، هذه من الآداب، ليست من الشروط ولا من الواجبات، أن يكون مستقبلا القبلة. طبعا إذا أراد أن يمسك المصحف فهذه من الواجبات، ولكن إن أراد أن يتلو في قلبه فهذه من الآداب. أن يكون مستقبل القبلة، الأخت أن تكون في حالتها كهيئتها للصلاة، هذه من الآداب. آخر ما نتحدث به هنا عن حفظ القرآن الكريم، صحابة رسول الله كانوا يتسابقون لحفظ القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استظهر القرآن حفظه عن ظهر قلب، من استظهر القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه. ليس فقط حفظ القرآن وإنما عمل بما فيه. من استظهر القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته، كلهم قد استوجبوا النار. تقول الأخت: حسنا، أنا أخاف أن أنسى، وقرآن الكريم يقول: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. لهذه الأخت أقول: ليس المراد نسيان الحروف ونسيان الحفظ، وإنما المراد نسيان العمل بالقرآن. أما نسيان الحفظ كلنا نحفظ وننسى، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي، يعني تعاهدوا ظلوا كرروه، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل من عقالها. طريقنا مع القرآن طريق لذة وسعادة، طريق محادثة مع الله عز وجل. جعلنا الله ممن يتلذذون ويتمتعون بقراءة القرآن الكريم وكأنهم يسمعونه من الله عز وجل.
ما هي الطريقة العملية التي تساعد على حفظ القرآن الكريم؟
بالواقع سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وهبنا ذهن ودماغ، له فص يميني وله فص يساري. الفص اليساري له وظائف، منها التذكر، أما الفص اليميني له علاقة بالفهم والتعمق في الفهم وموضوع الذوقيات. الآن في موضوع حفظ القرآن الكريم، ربما نتوجه إلى الدماغ اليساري أكثر، وإن كان سنعطي إن شاء الله وصفة ممكن أن بإذن الله يلجأ إليها أصحاب الدماغ اليساري والأصحاب الدماغ اليميني. باختصار، أولا لابد من إيجاد الزمن المناسب، والزمن المناسب هو الزمن اللي نفرغ فيه الذهن تماما عن المشغلات، عن الهواتف الجوالة، عن المنادات من هنا أو هناك، أو أن نلجأ إلى الزمن الموضوعي. والزمن الموضوعي بصراحة هو يكون الوقت في الأسحار، من المشهور طبعا هو ما بعد صلاة الفجر. صلاة الفجر هو التكامن ما بين الدماغ اليساري والدماغ اليميني، ولكن الأنسب لموضوع الدماغ اليساري وإدخال المعلومات بشكل صافي، وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون يعني يأتون أيضا بالمعلومات من الماضي ذاكرة. طيب، هذا واحد. ثانيا المكان المناسب، المكان كم مكان برح واسع، مسجد، صالة، أكبر غرفة، وكم مكان المكان بصراحة يمكن يدخل الهواء والهواء النقي كما كان أفضل. معلومكم أن الدماغ أيضا يعمل على موضوع الأكسجين. ثالثا بجهود بصراحة المحفظ الجيد، وخاصة إذا كان هذا الشخص بصراحة عنده إلمام ومعلومات في علوم التفوق تطوير الشخصي ويعلم بأساليب التحفيز وعدم التحبيط. هذا من جهة. من جهة أخرى، مع من يحفظ؟ هل نحفظ مع شخص مثلا أسرع منا بكثير بموضوع الحفظ؟ ممكن يجبنا إحباط. هل نحفظ مع شخص يعني بصراحة ضعيف الذاكرة بحيث نجد نفسنا أن عباقرة أمامه؟ أيضا لا. فلابد من إيجاد أيضا الشخص رقم 3، الشخص المناسب لموضوع الحفظ والتسميع والمنافسة فيما بيننا. البعد الرابع هو البعد الجسدي، يعني كيف أكل صح، كيف أتنفس صح، كيف ممكن أعمل ما يسمى الجسم العقل السليم في الجسم السليم. موضوع النوم والاستيقاظ، موضوع التنفس، موضوع ضغط النقاط العصبية، كل هذه موضوعات مهمة جدا وياريت نحاول ندرسها. البعد الثالث هو الموضوع النفسي، فكرة إذا أنه صعب حاولنا أنه ننساه ونستعين بالله سبحانه وتعالى، اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، بيكون شيء رائع جدا. هذا من جهة. من جهة تانية، إذا نسينا فكرة نسينا، عم ننسى عم نحفظ وننسى، إذا نسيت أنك بتنسى كمان ممكن بكل بساطة أنه بإذن الله تركز على موضوع الذاكرة والحفظ. موضوع النسيان موضوع اعتقادي وإن شاء الله نتكلم عنه في مناسبة أخرى. أما البعد الروحي، البعد الروحي أن يكون هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى، فأنا لا أحفظ من أجل فلان أو علتان ولا من أجل إجازة أو جائزة، وإنما أحفظ من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. وأخيرا موضوع التركيز على موضوع الحفظ، نعطي وصفة شاملة سريعة، يعني بصراحة قد يلجأ إلى أصحاب الدماغ اليساري أو الدماغ اليميني لا مانع. أولا أحاول أن أستمع إلى الآيات، ثم أحاول أن أسمع الآيات اللي سمعتها وتصحح لي القراءة حتى يكون هناك ضبط صحيح وسليم لموضوع الآيات والألفاظ اللي عم ادخلها في ذهني. حاول أنه نعطي شيء اسمه حق التلاوة. حق التلاوة يعني نفهم مثلا التجويد، نفهم الشكل، نفهم الضبط، نفهم معاني الكلمات، أيضا هذا بيساعدنا موضوع الحفظ. ندخل في موضوع التدبر، الدخول داخل وعمق الآيات، نحاول نعرف مثلا أسباب النزول، نحاول نتقمص هذه الآيات، نتلبس هذه الآيات، نعيش جو هذه الآيات، نعيش بأجواءها تماما، ونظن أن هذه الآيات نزلت علينا وإلينا. ومن ثم نحاول أن نتابع مثلا أن نقرأ القراءة السريعة حتى يكون في عنا قراءة شمولية، بعدين القراءة المتوسطة، بعدين القراءة المتأنية شوي شوي، وممكن أن نغمض عينينا ونعيد هذه التلاوة ونحن عايشين بهذا الجو، وقد اكتسبنا كل هذه الصفات الجسدية والنفسية والعقلية والزمانية والمكانية، وبإذن الله ستحصلون بإذن الله على حفظ سليم ومتين ورائع.
قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل، قل لقوم نبذوا أحكامه، ما لكم مما نبذتم بدلوا. سعدنا بصحبتكم، إلى اللقاء في الغد بإذن الله تعالى. زودونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do